أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تجلت قدرته ووسعت كل شيء رحمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم غيب السماوات والأرض، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الهداة الميامين. عباد الله، اتقوا الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: النظافة من الإيمان، والإيمان مع صاحبه في الجنة. المقصد الأساس للدين هو توجيه الإنسان للطهارة الروحية والقلبية بالابتعاد عن الشرك والكفر والإيمان بالله سبحانه وتعالى واجتناب الذنوب والآثام. هذا هو المقصد الأساس للدين. لكن طهارة الجسم ونظافة البيئة التي يعيش فيها الإنسان هي أيضاً مقصد للدين ومحل لاهتمامه. لذلك شرع الدين طهارة الجسم ونظافته في معظم البرامج العبادية كالصلاة والصيام والحج ضمن المسائل الموجودة في كل عبادة من هذه العبادات، كما هو واضح في أحكام الاغتسال والوضوء واجتناب النجاسة، حتى أن كتاب الطهارة يعتبر من أوسع أبواب الفقه. عادة ما يبحث العلماء والفقهاء أحكام الطهارة في مدة طويلة من أبحاثهم الفقهية، وفي مصدر حديثي واحد وهو كتاب وسائل الشيعة، الأحاديث الواردة في هذا الكتاب حول الطهارة 4051 حديثاً، كلها فيما يرتبط بطهارة الجسم ضمن الأحكام الشرعية. وهناك نصوص كثيرة وأحكام وسنن ومستحبات شرعية ترتبط بنظافة الجسم وأناقته، حتى يمكن القول أن كل عضو من أعضاء الجسم توجد نصوص وأحاديث ومستحبات شرعية حول نظافة ذلك العضو، حول الفم، حول الشعر، حول مختلف أنحاء جسم الإنسان. هناك نصوص تؤكد على الاهتمام بالنظافة والطهارة. طبعا نظافة الجسم تقف حائلا دون نمو البكتيريا والجراثيم المسببة للأمراض عند الإنسان. من هنا فإن النظافة ضرورة صحية للإنسان. إذا أراد الإنسان أن يحافظ على صحته فعليه أن يحافظ على نظافة جسمه. وكثير من الأمراض وكثير من الجراثيم والميكروبات تصيب الإنسان لضعف اهتمامه بالنظافة، كثيرا ما يكون هناك تأكيد مثلا على غسل اليدين، حتى أنه أعلن في الأمم المتحدة اليوم العالمي لغسل اليدين لتشجيع الناس يهتموا بغسل أيديهم، وخاصة في بعض الحالات كعند الطعام أو دخول المرافق الصحية، هذا مهم لصحة الإنسان. ولا يقتصر موضوع النظافة، فائدة النظافة على صحة الجسم، بل إنها تنعكس على الجانب النفسي للإنسان. الإنسان في حال النظافة يشعر بالراحة، يشعر بالارتياح النفسي، بينما حينما لا يهتم بنظافته هذا ينعكس عليه نفسيا أيضا. فالاهتمام بالنظافة كما يفيد لصحة الجسم أيضا يفيد للراحة والصحة النفسية. الأمر الآخر، النظافة تساعد الإنسان على النجاح في علاقته مع الآخرين وارتباطه بهم، لأن الناس يرتاحون إلى الشخص النظيف، إلى الشخص الأنيق، بينما ينفرون أو لا يرتاحون من الشخص الذي لا يهتم بنظافته، الذي لا يهتم بأناقته. قد لا يقولون له شيء، ولكنهم ينفرون إذا كانت منظره غير جيد، رائحته غير جيدة، فإنهم لا ينشدون إليه، لا يرتاحون إليه. من هنا فإن الاهتمام بالنظافة له بعدان: الأول المظهر والمنظر، والثاني الرائحة، لأن الناس يتعاملون معك من خلال أبصارهم، ينظرون إليك، وأيضا من خلال حاسة الشم يشمون. فالاهتمام بالنظافة ينبغي أن يشمل الجانبين. في جانب المنظر، كم من النصوص عندنا كالحديث الوارد: إن الله جميل يحب الجمال، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزينوا، تأنقوا، كونوا أنيقين حينما تقابلون الناس. وهناك رواية تقول: ليتزين أحدكم للقاء إخوانه كما يتزين العريس. كيف في الزواج أنت تهتم بجمالك وأناقتك، حينما تلاقي الناس ينبغي أيضا أن تهتم بأناقتك. هذا من حيث المنظر والمظهر. الأمر الثاني من حيث الرائحة، لأن الناس حاسة الشم لديهم، آنافهم يتأثرون بما يشمون من الروائح. النفس تنبسط حينما تشم رائحة زكية طيبة، بينما تنقبض النفس مع الرائحة النتنة، مع الرائحة الكريهة. لذلك ينبغي للإنسان أيضا أن يهتم بإزالة الروائح الكريهة عن جسمه وعن ثيابه. جسم الإنسان إما أن تصيبه أوساخ وأدران من الخارج من خلال بيئة العمل التي يعيش فيها، يعمل في مكان فيه روائح كريهة، روائح ذات صفة معينة، يعمل مثلا في سوق السمك، يعمل في السمكرة، يعمل في الصباغة، يعمل في مطبخ كما هو شأن المرأة التي تقضي ساعات في الطبخ في المطبخ، تلحق بجسمها، بشعرها، بثيابها هذه الروائح. فالإنسان إما من خلال البيئة الخارجية تصيب جسمه أو ثيابه بعض الروائح، أو من خلال إفرازات جسمه. الجسم يتعرق، الجسم له إفرازات، وخاصة في وقت الصيف وفي المناطق الحارة. الحمد لله مثل الحرارة عندنا اليوم 49 مثلا درجة، ويمكن تصل إلى أكثر في الأيام المقبلة. إذا الإنسان يواجه هذه الحرارة بشكل مباشر تحدث عنده حالة تعرق. حالة التعرق تنشأ عند الإنسان عن طريق الغدد العرقية التي لها دور في تنظيم حرارة الجسم، وذلك عن طريق التبريد بتبخير العرق على سطح الجلد. هذه الغدد العرقية في جلد الإنسان يقدرون عددها بين 2 مليون إلى 4 ملايين غدة عرقية على جلد كل إنسان. هذه تفرز العرق، تتلقى أوامر من منطقة الدماغ تحت المهاد، هناك مركز ينظم حرارة الجسم. حينما يتعرض الجسم للحرارة يأتي الأمر من هذه المنطقة تحت المهاد من دماغ الإنسان إلى هذه الغدد العرقية فتنتج هذا العرق، ترسل إشارات عن طريق الأعصاب إلى الغدد العرقية التي تقوم بدورها بإنتاج العرق. وهكذا في حالة القلق والتوتر، الإنسان إذا مر بحالة من القلق والتوتر أيضا يتعرق. في حالة المرض الإنسان يتعرق، إذا كان عنده فرط في الغدة الدرقية أيضا يتعرق، البدانة تسبب تعرق للإنسان. الحركة والنشاط كما في حالة الرياضة مثلا أو السرعة في المشي يسبب أيضا عرق للإنسان. هذا العرق وخاصة بعد مدة حينما يتراكم على الجسم وينتقل إلى ثياب الإنسان ينتج رائحة، هذه الرائحة تكون كريهة مزعجة. الإنسان نفسه لا يحس كثيرا لأنه ألف هذه الرائحة، الإنسان بنفسه لا ينزعج غالبا من رائحة نفسه، لكن إذا جاء واحد ثاني آخر يشم هذه الرائحة ينزعج منها. لذلك على الإنسان كما يهتم بنظافة منظره ومظهره عليه أن يهتم أيضا بالنظافة من حيث إزالة الروائح الكريهة عن جسمه وعن ثيابه. ولهذا أوجب الإنسان الغسل، أن يغسل الإنسان، الإسلام أوجب على الإنسان أن يغتسل في حالات عديدة من أجل أن يغسل جسمه. عندنا من الناحية الشرعية غسل الجنابة، غسل مس الميت، غسل الحيض، غسل الاستحاضة، غسل النفاس، وهكذا سائر الأغسال التي تستحب وتسن، أغسال كثيرة مستحبة عندنا في الإسلام. بل بعض الفقهاء مثل السيد الشيرازي الراحل رحمه الله، المرجع الشيرازي، يرى في كتابه فقه النظافة يقول يستحب الغسل في كل يوم، كل يوم يستحب للإنسان أن يغتسل، وليس ذلك من دخول الحمام المكروه. عندنا روايات أنه يكره للإنسان أن يدخل الحمام كل يوم، يوم وترك يوم وآخر، لكن الحمام هنا يفهم منه تلك الحمامات المتداولة اللي فيها بخار وفيها ناس. سيد يقول هذا يختلف عن الاغتسال المجرد، فإن الغسل مثل الوضوء، هذا كلام السيد، كما يستحب دوام التطهير بالوضوء كذلك يستحب الغسل كل يوم. ثم ينقل السيد رواية عن حنان ابن سدير قال دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر الإمام الباقر عليه السلام فقال له أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرة؟ الإمام يقول له إن شاء الله أنت كل يوم تغتسل على الفرات، الماء متوفر عندك، مشكلة أن بعض الناس متوفر عند الماء، الناس اللي يعيشوا في الصحراء، الناس اللي عندهم أزمة مياه، الناس اللي عندهم مشكلة في الماء، يمكن هذا معذور إذا ما تسبح كثير، إذا ما سبح، إذا ما غسل جسمه. الآن الحمد لله الماء متوفر، وهو يشوف نفسه رائحة جسمه ومتعرق وجاي من عمل. بعض الناس حسب تعبيرنا ما إلى خلق، ما عنده خلق يروح يسبح، هذا خطأ كبير. ينبغي للإنسان لا يبخل على نفسه، أن يحرص على نظافة جسمه، على نظافة ثيابه. ويستحب الغسل طلبا للنشاط. السيد بن طاووس يقول رأيت في بعض الأحاديث أن مولانا عليا صلوات الله وسلامه عليه كان يغتسل الليالي الباردة طلبا للنشاط في العبادة وفي صلاة الليل. وإلى جانب الغسل عندنا الوضوء، والوضوء هو أيضا لون من ألوان النظافة. الإنسان يغسل أجزاء جسمه التي تظهر وتصيبها الأوساخ ويصيبها الغبار وتصيبها مختلف المواد. لذلك يستحب للإنسان حتى في غير الصلاة الواجبة ينبغي له أن يتوضأ. أساسا يستحب للإنسان أن يكون دائما على وضوء وعلى طهارة. حتى عند النوم يستحب للإنسان قبل أن يذهب إلى النوم أن يتوضأ وأن ينام على طهارة. وهناك روايات أنه يكتب له ثواب العبادة إذا نام وهو متوضئ. وورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك في شعاره، ولا يتقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. ماذا تخسر؟ أن تتمتع بالصحة والحيوية والنشاط ويكتب لك الثواب أيضا. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده، كأنه في مسجد، يعني يكتب له الثواب. وهذا دلالة على أن الإنسان ينبغي أن يهتم بالنظافة والأناقة حتى في حالاته الخاصة، حتى من دون أن يكون هناك آخرون معه. بعض الناس لا يهتم بالنظافة في بيته، يجي من العمل ومتعرق وروائح مختلفة، ما عنده مشكلة يقعد يا أولاده يا زوجته يا عائلته، هذا يزعجهم ولا يستطيعون أن يقولوا شيء. ماذا يقولون له؟ يقولون له: إن رائحتك نتنة، إننا ننزعج من رائحتك. هذه مشكلة. على الإنسان أن يهتم، الرجل يهتم، المرأة أيضا تهتم. المرأة حينما تكون في المطبخ وتلحق بها روائح عليها أيضا أن تهتم بنظافتها، عليها أن تهتم بأناقتها. هذا ما يشجع عليه الدين ويأمر به الدين. ومن هنا وردت عندنا روايات كثيرة حول الطيب، التطيب والتعطر، لأن الروائح الزكية العطرة تشرح النفس وتنعش الأحاسيس والمشاعر وتريح الأعصاب. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: الرائحة الطيبة تشد القلب. وكثير عندنا من الأحاديث حول التطيب وحول التعطر، وخاصة للصلاة وخاصة إلى الذهاب للصلاة. طبعا بعض الناس يمكن عنده حساسية تجاه العطورات، وبعض الناس يبالغوا في العطور، يعني تكون رائحة جدا حادة ونفاذة بحيث لا يرتاح لها من يشمها. لا، الحالة المعتدلة حالة مطلوبة. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله ممسكة، يعني من المسك، إذا هو توضأ أخذها بيده وهي رطبة، وكان إذا خرج عرفوا أنه رسول الله لرائحته. الإمام الكاظم عليه السلام ينقل عن أبيه الصادق عليه السلام قال: كان يعرف موضع سجود أبي عبد الله بطيب ريحه، رائحة طيبة. وورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: حق على كل مسلم الغسل والطيب والسواك يوم الجمعة. وعن معمر بن خلاد عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال: لا ينبغي للرجل أن يدع الطيب في كل يوم، فإن لم يقدر عليه فيوم ويوم لا، فإن لم يقدر ففي كل جمعة، ولا يدع ذلك. طبعا احنا ما جايين نسوي دعاية للمحلات العطورات والطيب، لكن نريد أن ننبه إلى أهمية أن يحافظ الإنسان على نظافة جسمه، وأن يزيل الروائح الكريهة من جسمه، وخاصة في المناطق الحارة وفي أيام الصيف، على الإنسان أن يهتم بهذا الجانب من أجل صحته هو وسلامته الجسمية والنفسية، وأيضا من أجل أحاسيس الآخرين ومشاعرهم، وحتى تكون البيئة التي يعيش فيها المجتمع الإيماني بيئة نظيفة صالحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر نفوسنا وقلوبنا من النفاق والذنوب والمعاصي والآثام، وأن يوفقنا للالتزام بمكارم الأخلاق والسنن والآداب، إنه ولي التوفيق. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.